إنها تسائلك ما الذي يشغلك؟ ما هي أهدافك؟ ووراء ماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، النهاردة عايز أتكلم معاكم في موضوع كده بهدوء، موضوع شائك شوية، موضوع بيتعلق بالهوية وبشخصية الإنسان المسلم. إن ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل الإسلام، لما أنزل الشرائع وختمها بالإسلام، الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الإنسان المسلم ذو خصيصة معينة، ذو طبيعة معينة، ذو تفاصيل معينة يبين بها عن كل ما سواه. إن هو يعرف إن هو يقول لأ في الوقت معين، إن هو ما يتماهاش مع القطيع. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. سبيل الله الواضح المستقيم، سبيل واضح مستقيم الله سبحانه وتعالى بيّنه وفصله، ولكن ده محتاج مجهود، وده محتاج تضحيات وتنازلات عن أشياء معينة غالبا غالبا ما بتكون عكس مراد النفس. يعني أنا نفسي عايزة شيء معين، في الغالب الأعم بيبقى عكس مراد الله سبحانه وتعالى. علشان كده حفت الجنة بالمكاره، هو ده المكاره، ان انت بتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى رغم انها لا تكون على مرادك او على هواك. انت بتحقق هنا العبودية لله سبحانه وتعالى ان انت عبد لله مش عبد لنفسك، ودي خصيصة للمسلم، ان في مجموعة ملامح للهوية، هوية المرء المسلم، الإنسان المسلم بيتميز بها عن كل ما سواه، عن كل ما عداه. الخصائص دي زي خصائص أي قومية، زي خصائص أي حضارة. يعني مثلا يعني مازال في دول متقدمة جدا ومازالت بتحتفظ بالخصائص الهوية بتاعتها، زي مثلا دول آسيا، اليابان، الصين، الدول دي بتحافظ على الخصائص بتاعتها، خصائص الهوية بتاعتها. الإنسان المسلم برضو لابد إن هو يبقى محافظ على هويته، وإن هو في وقت معين لازم يقول لا، لازم يعترض لو في حد قاله على حاجة غلط أو في طريق خطأ أو في أي شيء غلط، لازم يقول لا. كان سيدنا عمر يقول: إني أحب من الرجل إذا سيم خطة خسف. يعني في حد أراد به شرا أو أراد أن يضعه، أن يقول بملء فمه لا. إني أحب من الرجل إذا سيم خطة خسف أن يقول بملء فمه لا. اتعلم إن أنت تقول لا، عادي جدا إن أنت تقول لا، إن أنت تستغني عن الناس، إن أنت تتعلق بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وحسنه بعض أهل العلم قال: سل الله في كل شيء حتى في شسع نعلك، فإن ما لم ييسره الله لن يتيسر. إن من أهم خصائص هوية المسلم إنه يسلم وجهه لله، يسلم قلبه لله، إن هو من العيب أن يتكئ أو يتكل على أحد سوى الله، إن هو حاسس إنه مستغني بالله سبحانه وتعالى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إن هو مستغني بالله سبحانه وتعالى. النقطة دي يا جماعة نقطة دقيقة جدا، ودي اللي خلت الرسل في صراعهم مع أقوامهم، سواء صراعهم مع الملأ أو في حالة مثلا زي صراع سيدنا موسى وصراع فرعون، اللي خلى سيدنا موسى ان هو يصمد ويقف قدام كل الناس، مع ان في الوقت ده فرعون ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان مؤمن، قال فرعون: قال يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. يعني فرعون قيل إنه كان بيبسط سلطانه على كثير من الأرض، في الأرض مش على مصر فقط. لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. اللي خلي سيدنا موسى يقف قدام فرعون ويدخل على فرعون ويقول له إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يقول له فرعون والسلام على من اتبع الهدى. دي قوة نفسية لا تنبع أبدا من الباطن، وإنما تنبع من التعلق بالله سبحانه وتعالى وفقط. إن أنت ما ينفعش تبقى إنسان عادي زي القطيع كده، أي حد يسيطر عليك ويوجهك يمين وشمال، شلة بايظة تاخدك يمين، مجموعة سوء تاخدك شمال، أي حاجة. لا، الثبات النفسي ده لا يكون إلا بالتعلق بالله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى كان شايف فرعون وملأه وجنوده وعرشه وسلطته، وشايف إن كل ده زينة. قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة، يعني ده فيك مش حقيقي، ده أي كلام. زينة، إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا، فين؟ في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. ده الكلام ده في الحياة الدنيا، لأنه هو بينظر هنا مش بنظرة العين، هنا بينظر بقلبه الذي عمر بالله سبحانه وتعالى. إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. كان شايف الموضوع صح، كان شايف إن زي ما ربنا قال له أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. الثبات النفسي ده لا يتأتى إلا أن أنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ركن شديد. النبي عليه الصلاة والسلام اتحط في نفس المحك وكان ثابت عليه الصلاة والسلام، كانوا قالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. هم عايزين يبقى معاه فلوس، كنز يعني إيه، يصرف عليهم إيه، حاجة خارقة، أو ينزل معاه ملك، المهم يبقى أفضل مننا. ربنا سبحانه وتعالى قال له إنما أنت نذير بمنتهى الوضوح. وده صراع دايما الوحي والمادة، أو القيمة والمادة، القيم المستمدة من الوحي، أو حتى والله القيم العادية، وإن كان غالب القيم لها أصل ثابت في الوحي. ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان أهل مكة، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عايزين حد كده ايه، من يا من مكة يا من ثقيف، يا الوليد بن المغيرة يا عروة بن مسعود الثقفي، من القريتين عظيم. ربنا قال لهم يقسمون رحمة ربك. يا جماعة، مش دي المعايير اللي احنا المفروض نمشي وراها، مش دي المعايير اللي احنا المفروض نتبعها. قوم طالوت قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت ساعة من المال. هو ده المعيار، هي دي القيمة بتاع التفضيل. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ده معيار تاني، هو ده المعيار الذي يحدده الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان الله سبحانه وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى التحذير في بداية سورة هود. بداية سورة هود بتبين لك صراع شديد بين الأنبياء وبين أقوامهم، صراع في منتهى الحدة. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. التنازل الأول بيتبعه التنازل ألف مرة، تنازل مرة بيتبعه تنازل ألف مرة. طالما تنازلت مرة هتفضل طول عمرك تتنازل، هي بتبقى كده. اتنازلت أول مرة هتاخد يعني إيه الملاهي أو المراجيح للآخر خالص. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. مش بتاعتك. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عبد لله، مش عبد لهواه، له طالب سلطة ولا طالب شهرة ولا طالب فلوس ولا طالب أي حاجة من الحاجات دي. النبي عليه الصلاة والسلام كان عبد لله، قال لهم بمنتهى الوضوح قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا ما عنديش، ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. بمنتهى الوضوح، بمنتهى الوضوح، أنا عبد لله سبحانه وتعالى. أنت ملك بتهددني أو أنت، قال لهم أنا عبد لله سبحانه وتعالى، أنا عبد، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ائتي بقرآن غير هذا، احنا عايزين قرآن، احنا عايزين دين، احنا مش كفار. ده اللي بيقولوا الكلام ده كفار قريش أهل مكة، قالوا له ائتي بقرآن غير هذا، هات لنا قرآن غير ده، احنا عايزين قرآن غير هذا. القرآن بقى اللي بيقول بقى ايه الشرائع والحلال والحرام والصلاة والزكاة، وأنا عايز أعيش براحتي، سيبني أتمتع بحياتي، ما تخنقنيش زي ما بعض الناس بيقولوا دلوقتي، ما تخنقنيش. قطعا الكفر متعة، كفر ممتع، ربنا قال قل تمتع بكفرك قليلا، الكفر ممتع لأنها حرية، بيعمل اللي هو عايزه لأنه هو عبد نفسه. كل الأحمق كلما اشتهت نفسه شيئا ركبها وأتبع نفسه هواها، تمام كده؟ بس قليلا، ائت بقرآن غير هذا، هاتنا قرآن نقرأ في المحاريب، نقرأه في المياتم، نقرأه في القرآن، هاتنا قرآن بس غير ده، غير ده. طيب لو ما عرفتش تغيره كله اعمل ايه؟ يعني ايه؟ أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا عبد، ابن عبد، ابن أمة، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. والنبي عليه الصلاة والسلام جسد هذا في سيرته. لما تيجي تستقرئ حياة النبي صلى الله عليه وسلم المضيئة، بس استقراء بعمق شوي، تلاقي ان النبي عليه الصلاة والسلام اول ما راح لقومه وطلع على الصفا في اول يوم من البعثة، يا بني عدي، يا بني فهر، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، فجاءه الناس من كل مكان، حتى انه من لم يستطع ان يأتي ارسل نائبا عنه، واجتمع الناس بين يديه وقال لهم أرأيتم لو أن خيلا وراء هذا الوادي، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي ستغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا، أنت الصادق الأمين. فقال لهم أنا رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. ولا واحد اتكلم، الوحيد اللي اتكلم عمه أبو لهب، هو الوحيد اللي قام ونفض يده وقال له تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ ما ردش عليه النبي عليه الصلاة والسلام، رد عليه ربنا تبت يد أبي لهب وتب. في الوقت ده جمل النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له لو أردت ملكا علينا ملكناك، لو أردت مالا لجمعنا لك مالا حتى تكون أغنانا، لو أردت نساء لجمعنا لك أجمل النساء، لو أردت سؤددا لجعلناك سيدنا وما قطعنا أمرا دونك. طب ما كان في واحد يقول طب ما النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يقبل هذه العروض وممكن يغير وبرضه يغير ويوفر على نفسه كل اللي حصل ده. النبي عليه الصلاة والسلام عارف ان ده مش الطريق، وتعالى كده لنقش الموضوع بهدوء. النبي عليه الصلاة والسلام بعث وكانت جزيرة العرب أرضها مش بإيدين العرب، جزيرة العرب كانت مقسمة إلى ثلاث طبقات، الأراضي الخصبة اللي في الجزيرة العربية كانت في أعلى الجزيرة وفي أسفل الجزيرة، اللي في أعلى الجزيرة كانت بيد عمال عرب موالين للروم، وكل الكنوز اللي بتخرج من المنطقة دي بتذهب للروم، والأراضي اللي في أسفل الجزيرة العربية كانت بإيد عمال يعني ولاة عرب موالين للفرس، وكنوز الأراضي دي بتروح للفرس، ومش فاضل غير المنطقة الوسطى اللي هي الحجاز ونجد، ودي مناطق صحراء قاحلة. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ويثير العرب في دعوة قومية ان احنا عايزين نسترد اراضي العرب من الغزاة اللي هم الروم والايه والفرس، ونستعيد الارض العربية، وكان هيحشد كل العرب وراه تحت راية الدعوة القومية. وكان ممكن يعمل كده، لا هو ما عملش كده، مع ان الطريق ده اسهل وايسر وهيجنب النبي عليه الصلاة والسلام مشاكل كتير وهجرة ويسيبوا بيوتهم واموالهم واهلهم ويعادوا اهليهم. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما عملش كده، اختار الطريق الطويل، طريق تعبيد الناس الى كلمة لا اله الا الله عن هذا الطريق القصير. بل ان شئت فقل داخل المجتمع العربي نفسه كان في توزيع غير عادل للثروة. كان العرب زمان بينقسموا الى طبقتين، الطبقة الاولى طبقة الاشراف اللي هم النسباء، اللي هم النسباء الخلص، خلاصة العرب وزبدة العرب. وكان في طبقة تانية او من عداهم اللي هم العبيد، لا يملكوا اي شيء ولا يملكوا اي اموال ولا يملكوا اي حاجة، وضي طبقا اكتر والاكبر. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يثيرها دعوة اجتماعية، عدالة اجتماعية، في توزيع، في إعادة توزيع الثروة، وكان هيبقى معاه الجمهور الأكبر، وكان هيلاقي صدى، وكان هينتصر بسرعة. وبعد كده واحد يقول لك إيه، لما يبقى يعني يتملك زمام السلطة يفعل ما بدأ له. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثيرها أيضا دعوة اجتماعية، بل الأنكى والأشد والأصعب إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث وكانت الجزيرة العربية في أسوأ فترات الانحلال الأخلاقي. يعني الخمر دي زي الماء، هو المشروب الطبيعي الخمور، وإن أنت عادي تلاقي الرايات الحمر عادي جدا على غالب البيوت وما فيش مشكلة. والحديث الطويل، حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم لما قالت عن أنواع النكاح في الجاهلية، الأربع أنواع، لما قالت أن أحدهم نكاح الاستبضاع، أن الرجل إذا انتهت امرأته من طهرها أرسلها إلى رجل نجيب فحملت منه ليرجو منها نجابة الولد، يعني واحد ضعيف فبيرسلها إلى رجل تاني يقع عليها ثم تنجب له يرجو منه نجابة الولد. أو المرأة يدخل عليها فئام كثير من الناس، ناس كتير جدا، الرايات الحمر يدخل عليها ناس كتير جدا، حتى إذا ما حملت أتت بهم جميعا وألحقت ولدها بمن تريد ولا يستطيع أن يرد ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يثيرها دعوة أخلاقية، كان ممكن ولا لا؟ كان ممكن يثيرها دعوة أخلاقية. وأكيد أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيتبعه جمهرة صالحة في بداية الأمر، لازم كان يتبعه جمهرة صالحة في بداية الأمر، وكان ممكن يوفر على نفسه كل ده، وكان يملك المجتمع، وكان ممكن يغير بعد كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الفقيه يعلم أن هذا الطريق طريق طويل، اللي هو تعبيد الناس إلى لا إله إلا الله، ولكنه هو الطريق الموصل. ولذلك كل الفقهاء اللي بيفهموا فاهمين ده، ان انت لازم تصمد، انت بنفسك لازم تصمد امام مغريات المجتمع وامام كل الشهوات اللي حواليك ديت، وحتما ستصل. حتى لو انت وسمت بالضعف، او هرقل اللي كان فاهم في تاريخ النبوات، هرقل اللي كان فاهم في تاريخ النبوات لما وقف بين يديه ابو سفيان قال له أضعفاء الناس يتبعونه، أضعفاء الناس يتبعونه أم أقوياؤهم؟ فقال بل ضعفاؤهم. قال كذلك وهم أتباع الأنبياء. يبقى حتى النبي عليه الصلاة والسلام رضي ان هو يتبع ضعفاء القوم في البداية وصمد وكمل النهاية ونجح. قالوا ما قالوا سيدنا نوح كده، قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الثبات ده ما بيجيش اعتباطا يا جماعة، الثبات ده محتاج زاد يومي علشان تقدر تثبت، لأن المغريات أشد وأقسى وأكبر من ذلك. الموضوع ده بيبقى من داخل بيتك، بيبقى من أقرب الناس لك. المثبطين ربنا قال قد يعلم الله المعوقين منكم، مش منهم، من جوه. انت اللي هتصلح الكون، انت اللي هتغير، انت اللي هتعمل. احنا اللي هنغير. ايوه انا اللي هغير نفسي ابتداء، واحاول قدر المستطاع، قدر المستطاع. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب بالنتيجة وإنما يحاسب بالسعي. قال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه إيه؟ مش نتيجته، وأن سعيه سوف يرى. حتى لو لاقيت في ذلك الطريق من المشقة والعنت والألم والفقر وكل المنغصات في الدنيا، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة لما قالت دخلت علي امرأة من الأنصار، واحدة من الأنصار جاءت فنظرت إلى رداء النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته عباءة مثنى. النبي عليه الصلاة والسلام كان بينام على عباية متنية اتنين كده، فرقت له ثم ذهبت إلى دارها وجاءت برداء حشوه صوف، رداء كبير كده. النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال يا عائشة من أتى بذلك؟ قال امرأة من الأنصار. فقال لها ردي. سيدة عائشة تقول فأعجبت أن يكون هذا في بيتي. أنت ليه صالون حاجة جديدة، كل ست بيت عايزة بيتها يبقى كويس جدا، فأعجبت أن يكون في بيتي فلم أرده. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة ردي فلم أرده. قال يا عائشة ردي فلم أرده. في الثالثة احمر وجهه وقال يا عائشة والله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. يا عائشة ردي فرددته. أثبت واثبتي. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. فصل قصير ونرجع لكم بسرعة، ما تروحش أي مكان تاني. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤمن الخائن ويهلك الوعول وتظهر التحوت. يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن بين يدي الساعة في أمارات وعلامات هتتحقق. الأمارات والعلامات دي أن الفحش يظهر، كله بيشتم بعضه وكله بيسب بعضه، والبخل، والخائن يبقى هو الأمين، الخائن يبقى هو الأمين، والأمين يبقى هو الخائن. ومش ده الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة في منتهى النفاسة والبلاغة، قال ويهلك الوعول ويظهر التحوت. الوعول اللي هم وجوه الناس وأشرفهم وصلحاؤهم، إن قبل ما الساعة تقوم إن دول هيهلكوا، إن دول هيتواروا، إن دول هيسحقوا. طب لما دول هيسحقوا أو يتواروا أو يهلكوا مين اللي يظهر؟ التحوت، التحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يؤبه لهم، الخونة والكذبة اللي بيشار إليهم بالبنان لمجرد إن هو يعني بيغني أو صوته حلو أو بتعرف تعمل إيه. مقومات السؤدد والشرف لا مفيش مفيش. سبحان الله العظيم، الشافعي كان له بيتين جمال قوي، بيقول علي ثياب لو تباع بفلس كان الفلس منها أكثر، يعني الهدوم اللي عليا لو اتباعت بجنيه الجنيه كان يبقى أكثر منها، ولكنها بداخلها نفس لو قيست بها نفوس الورى لكانت أعز منها وأكبر. رحمة الله على الشافعي، إن حتى لو هو كان فقير، لو هو كان مبتلى في دنياه وسلم له دينه مفيش أي مشكلة، حتى لو نبي من الأنبياء وابتلي في دنياه مفيش مشكلة خالص. ربنا سبحانه وتعالى قال عن يونس عليه السلام، قال قال فساهم فكان إيه من المدحضين، يعني هو كان أسوأ الناس قرعة وما فيش مشكلة خالص إن يبخس في دنياه، ما فيش أي مشكلة. سيدنا موسى وهو أكرم الخلق على الله في ذلك الوقت قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وإن كتير مفسرين بيقولوا إن سيدنا موسى اخضر لسانه والتصق التصقت بطنه بظهره مما يجد من الجوع، مش لاقي أكل هيعمل إيه، ولكن سلم له دينه واعتز بديني، حتى لو كان في مغريات كتير، حتى لو كان في مغريات كتير عرف يقول لا، لو هيبتلى في لو هيبتلى في ذلك مفيش مشكلة. كان حكيم ابن حزام لما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بحلة زيزن، الملك زيزن أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بحلة زيزن فلبسها ثم وقف بها على المنبر يوم الجمعة يخطب، فلم يرى شيء أجمل فلم يرى شيء أجمل من ذلك عليه، ثم نزل من على المنبر وخلعها وأعطاها لأسامة بن زيد. أسامة بن زيد ده كان مولى عبد، فحكيم بن حزام وكان من أشراف أهل مكة القرشيين، حكيم بن حزام لما شاف حلة زيزن على أسامة بن زيد قال حلة زيزن، يعني حلة ملك أكبر ملك من ملوك الدنيا على عبد، سبحان الله، حلة زيزن على أسامة بن زيد. أسامة بن زيد قال وأي شيء حلة زيزن، وأنا أفضل منه وأبي أفضل من أبيه وأمي أفضل من أمه. هي دي العزة، هو ده التعلق بالله، إن أنت لما تتعلق بالله محدش يقدر يسيطر عليك، حتى شيطانك لا يسيطر عليك. ربنا سبحانه وتعالى قال إلا عبادك، عبادك العبد لله ده الشيطان ما يقدرش يسيطر عليه، ما يقدرش يوجهه، لأن في مرحلة الاختبار أروح هنا ولا هنا، أروح هنا ولا هنا، دائما بيؤثر مراد ربنا سبحانه وتعالى على مراده. ومن آثر الله آثره الله. إخوة سيدنا يوسف قالوا له تالله لقد آثرك الله علينا، إن في ناس ربنا سبحانه وتعالى بيؤثرها عمن سواه، ده مش بيبقى اعتباطا ولكن ده بيبقى عن مجهود تراكمي من هم آثروا ربنا، لما اختاروا ربنا ربنا سبحانه وتعالى اختارهم، لما آثروا الله آثرهم الله. حسن البصري لما فر من جند الحجاج، حسن البصري فر من جند الحجاج وظل جند الحجاج يطاردونه حتى دخل بيت رجل اسمه حبيب أبو محمد الزاهد، وعرف الجند مكانه وأتوا ليدخلوا عليه البيت، فقال له حبيب الزاهد يا أبا سعيد أليس بينك وبين الله شيء الآن تناجيه به، يعني أنت ما فيش بينك وبين ربنا حاجة تستغيث به إليه الآن تتوسل بها عند الله الآن؟ يقول فرفع يده ودعا 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 وظل ينتحب ويدعو حتى دخل جند الحجاج علينا الدار والله لم يروه، فلما عادوا إلى الحجاج قالوا دخلنا وراءه ولم نره فلعله خرج، قال لا والله إنه كان في الدار ولكن طمس الله على بصير على بصائركم. اللي بيختار ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى لا يخذله، اللي بيختار ربنا ربنا بيختاره. بيروى ان رجل هارون الرشيد ذهب الى هارون الرشيد بيروى ان هذا الرجل ذهب اليه واراد ان ينصحه وان يامره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فاغتاظ منه فامر ان يركب على بغله سيئه الخلق وتدور به على الارض فتمزقه، فركب على البغله واسقطته وظلت تجره وتجره وتجره، فلما قام قام صحيحا وليس به شيء، فازداد حنقه عليه، فامر ان يسجن في بيت ويطين عليه يقفل عليه. فلما أدخلوه وجدوه صبيحة غد أمام البيت، فأتي به بين يدي الرشيد فقال له: من أنجاك من البيت؟ قال: الذي أنجاني من البغلة. قال: ومن أنجاك من البغلة؟ قال: الذي أنجاني من البيت. فأمر هارون الرشيد أن ينادي مناد في الخليفة يقول، أن ينادي مناد في المدينة يقول: إن هارون الرشيد أراد أن يذل رجلا فأعزه الله ولم يستطع. المتوكلين بيتحدثوا عن معاني تذوقوها لا يشعر بها المسجونون في زنازين خطاياهم أمثالنا. دي معاني عالية قوي. المعنى ده هو اللي خلى سيدنا إبراهيم يا جماعة يقف قدام قومه يقول لهم: وكيف أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف ما تشركون، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. هو مين اللي يخاف هنا؟ يعني المفروض انا اخاف ولا انت، انتم اللي تخافوا؟ سيدنا ابراهيم بيقول لهم مين اللي يخاف؟ وكيف اخاف ما تشرك ما اشركتم ولا تخافون ان، وكيف اخاف ما تشركون ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل عليكم به سلطانا، فاي الفريقين احق بالامن؟ مين؟ ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كل واحد بيتسند على عيلته، كل واحد بيتسند بيستمد قوته من شيخه، من شهادته، من عيلته، من منصبه، من سلطته، كل واحد بيتسند من ده، واللي بيتسند على ربنا سبحانه وتعالى ما بيوقعش. قوم تفاخروا زهوا بسيدهم والعبد يزهو على قدر مولاه، تاهوا به عمن سواه له يا حسن رؤيتهم في حسن ما تاهوا. ومن يتوكل على الله، كتير قوي في القرآن، كتير قوي وفي السنة، ان ربنا سبحانه وتعالى بيرتب اجور معينة، بيرتب ثواب معين على العبادة. يعني من صام رمضان له كذا، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار، من قال سبحان الله بحمده 100 مرة فلو كذا. كل تقريبا العبادات مزيلة بأجور إلا التوكل. ربنا سبحانه وتعالى جعل نفسه هو الأجر، قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللي يتوكل على ربنا أجره الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هقول لك قصة جميلة قوي بس محتاجة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. صلي على الرسول. القصة دي بيرويها ابن خدامة في كتابه التوابين، كتاب جميل قوي قوي أنصحكم بقراءته. بيرويها عن رجل اسمه عبد الواحد ابن زيد. اسمه يا جماعة عبد الواحد ابن زيد. بيقول: كنا نركب البحر يوما فألقتنا الريح إلى بعض الجزائر، جزيرة مهجورة، فلما أن نزلنا عليها وجدنا رجلا يعبد صنما، فقلنا له: ماذا تعبد؟ فأشار بيده إلى ذلك الصنم. قلنا له: إن معنا على المركب من يحسن أن يصنع مثله. فقال لنا: وأنتم ماذا تعبدون؟ فقلنا له: نعبد الله. فقال: وما الله؟ قلنا: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وعلى العبيد قضاؤه. قال: كيف علمتم بهذا؟ قلنا له: أرسلنا رسولا. قال: فما فعل الرسول؟ قال: قلنا: بلغ الأمانة ثم قبض. فقال لنا: هل ترك معكم من شيء؟ قلنا: نعم، ترك كتابا. فذهب فغسل يديه ثم قال: أروني ذلك الكتاب، فإن كتب الملوك ينبغي أن يعمل لها حسابا. أروني ذلك الكتاب، فإن كتب الملوك ينبغي أن يعمل لها حسابا. فدفعنا له القرآن، فلما نظر إليه قال: والله، قال: لا أحسن أن أقرأ هذا، أنا ما أعرفش أقرأ ده. فقرأنا عليه سورة من القرآن، فلم نزل نقرأ ونقرأ ونقرأ وهو يبكي حتى ختمنا الصورة، ثم قال: ينبغي لصاحب هذا الكلام ألا يعصى. ثم علمناه شرائع الإسلام، فلما جن الليل وعلمناه الصلاة، فلما جن الليل قام ليصلي ونمنا، فقال: أيها القوم، إن الإله الذي تعبدونه ينام؟ قلنا: لا. فقال لنا: إذن أنتم عبيد سوء، إلهكم لا ينام وأنتم تنامون. وظل يصلي حتى أصبح. فلما هممنا أن نرتحل، هيسيبوا الجزيرة بقى ويمشوا، أراد أن يأتي معنا وجاورنا في تلك الرحلة، وظل يسأل عن الإسلام ونحن نجيبه، وظل يسأل ونحن نجيبه، حتى وصلنا إلى الدار، إلى بلدتنا. فلما أن وصلنا قلت لأصحابي، عبد الواحد بن زيد بيقول: قلت لأصحابي: هل جمعنا له بعض النفقة، نجمع له مجموعة مال، ده مسلم جديد وعايزين نعينه على النفقة، النفقة دي واجبة أحيانا، بل إن في مصرف من مصارف الزكاة، ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. يعني احنا ممكن ندفع من الزكاة الواجبة لتأليف المشركين، لنتألف قلوبهم على الإسلام. فهو بيجمع له نفقة تعينه، فجمعنا له نفقة تعينه. فذهبت إليه قلت له: هذه نفقة جمعناها لك، اجعلها في بعض حاجتك. فقال: لا إله إلا الله، دللتموني على طريق ما سلكتموها، أنا كنت في جزائر البحر أعبد صنما من دونه ولم يضيعني، أفيضيعني وأنا أعبده؟ بيقول لهم: أنا كنت بعبد صنم من دونه، من دوني، وما سبنيش وما خذلنيش. ودي أصعب 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 المشاهد، إن الواحد يفضل يعصي ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى لا يقطع عنه رزقه. صعب قوي مشهد الإحسان ده، يعني مشهد قاسي بيجرح القلب، إن الواحد شره إلى الله عز وجل صاعد وخيره دائما نازل. فقال: دللتموني على طريق ما سلكتموها، أنا كنت في جزائر البحر أعبد صنما من دونه ولم يضيعني، أفيضيعني وأنا أعبده؟ ليس لي فيها حاجة. وبعد أيام طوال سمعت أنه مريض، فذهبت إليه فقلت له، فرأيته يحتضر، فقلت له: يا هذا، ألك حاجة؟ فنظر إلى السماء وقال: قضاها الذي أتى بكم إلى جزيرتي، ومات. قضاها الذي أتى بكم إلى جزيرتي. عيب إن ربنا سبحانه وتعالى يخلقنا ويجعلنا مسلمين ونقف على باب غيره، أو نتعلق بغيره، أو نسأل غيره، أو غيره يتملكنا أو يسيطر علينا. خليك إنسان عزيز، اطلبوا الحوائج بعز الأنفس. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول إن الرجل ليعطيني شربة ماء فكأنما دق عنقي، دق عنقي، ويأبى الله عز وجل إلا أن يذيقك مر التعلق مرة بعد مرة. كل ما تتعلق بغيره سبحان الله العظيم يخذلك، لا ويخذلك أحوج ما تكون إليه. ليه؟ ليبقى العبد عبدا والرب ربا، علشان تعرف أن هناك فارقا، الذي لا يخذلك أبدا مهما سألته أو استغثت به أو ألححت عليه هو الله، كله بيعاملك لمصلحته هو، لحاجته هو. أول ما تصيبك نائبة جائحة انتهت. فلذلك تعلم الدرس ولا تقف على باب أحد، ولا تطلب الشيء مرتين إلا من الله. الحافظ ابن رجب في رسائل الحافظ ابن رجب بيقول أثر جميل جدا، ورسائل الحافظ ابن رجب 5 مجلدات من أنفس ما طبع في المكتبة الإسلامية. يعني رسائل الحافظ ابن رجب، كتب الحافظ ابن رجب عامة، رسائل الحافظ ابن رجب أنا أنصحكم باقتنائها، أنصحكم باقتنائها. رسائل الحافظ ابن رجب دي تنفع مهر عروس والله. بيقول كان عابد البصرة، كان رجل يدعى إسحاق ابن عباد. إسحاق ابن عباد ده كان رجلا من الأغنياء، كان رجل غني قوي، ولكنه كان وكان رجلا صالحا. يقول فرأى في منامه من يقول له أغث الملهوف، أغث الملهوف. فقام من نومه فزعا، مفزوع، فسأل بعض أهله، فقيل قال هل من جيراننا من محتاج؟ فقالوا له لا، محدش محتاج. فنام، فرأى من يقول له ثانية أغث الملهوف، ثم ثالثة أغث الملهوف، فقام. خلاص قام من نومه ولبس رداءه وأخذ 300 دينار 300 درهم وركب فرسه وذهب إلى المسجد. فدخل المسجد فوجد رجلا يصلي في جوف الليل في تلك الليلة الباردة المطيرة في المسجد ويبكي. فدخل فجلس بجواره فسأله الآن وأنت تصلي الآن الآن؟ فقال له والله إن ما أخرجني أن مالي كان 100 درهم، يعني أنا رأس مالي كان 100 درهم وعلي دين 200 درهم. فابتسم إسحاق بن عباد وقال هذا هو مالك ودينك، اداله 300 درهم. ثم قال للرجل ألا تعرفني؟ أنت ما تعرفنيش؟ قال لا، قال أنا إسحاق بن عباد أسكن في مكان كذا، في شارع كذا، في موقع كذا، فإن نابتك نائبة أخرى فأتني فأنا لك كأخ. فقال له يرحمك الله يا أخي، إن نابتنا نائبة أخرى فزعنا إلى من أخرجك في هذا الوقت فأتى بك بين يدينا، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. عيب ان انت تتعلق بغير الله، عيب ان انت تتوكل على غير الله، عيب ان انت تلجأ الى غير الله، عيب. ليس هذا من شيمة المسلم. طيب هم هيعرفوا او ما يعرفوا؟ توكل على الله فقط، فقط. ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن سيدنا إبراهيم قال وإبراهيم الذي وفى، هذا الوفاء تجسد في قول الله عز وجل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. لما عبد الله بن عمر ذهب إليه هشام بن عبد الملك خليفة المسلمين في الكعبة فرآه يطوف فقال له يا ابن عمر سلني من حاجتك، قال له من حاجة الدنيا أم حاجة الآخرة؟ قال حاجة الدنيا، حاجة الآخرة لا يملكها إلا الله، سلني من حاجة الدنيا. قال والله لم أسألها ممن يملكها، أفأسألها ممن لا يملكها؟ وما أنت غلبان قوي، أنت غلبان، أنا ما سألتهاش من اللي يملكها، أسألها ممن لا يملكها. شيخ الإسلام ابن تيمية لما وقف أمام السلطان وقال له أنت تفعل كل هذا لتأخذ ملكي، قال والله إن ملكك وملك آبائك وأجدادك وملك ملوك المغول لا يساوي عندي فلسا، أنتم في واد ونحن في واد، أنتم في وادي ونحن في واد. لا تتوكل إلا على الله، لا تطلب الشيء مرتين إلا من الله. صم شكايتك ووجعك وطلبك عن طرقات المرة، واحفظ سؤلك إلا من الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا يعلمون. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بقلوبنا ودواصينا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.
إن أمتك المليئة بالجراح ترنو إليك بعين حيرة، وتخاطبك بقلب مكلوم.